جاء على الوحي الأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم القرآن والقراءات. في هذا البرنامج المبارك الأسبوعي نتحدث فيه عن قضايا قرآنية ومسائل قراءاتية تتعلق بالقراءة والأداء والتجويد وغير ذلك. بفضل الله عز وجل كنا قد تحدثنا عن موضوع الاستعاذة وبينا أحكام الاستعاذة، معانيها، ألفاظها، صياغها، وأخذت منا أكثر من درس. البعض طلب مني أتحدث في موضوع البسملة، والحقيقة موضوع البسملة مهم أيضا، مهم جدا، وقد تناولها أهل العلم، تناولها الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين، فتناولها القراء من حيث ثبوتها بين السور أو أول السور، وصلها بالسورة أو بالاستعاذة أو غير ذلك. لكن جل القراء يقولون بالجهر بالبسملة إذا أثبتناها، إذا ثبتت أداء، فجل القراء أو المشهور عن القراء أنها تكون ثابتة جهرا. أما المحدثين فتحدثوا عن الأحاديث التي روت البسملة وجلها في الصلاة، هل نجهر بها أم نسر بها؟ القراء يعني تحدثوا عن هذا الأمر والمحدثين، ثم بعد ذلك الفقهاء اختلفوا في حكم الجهر والإصرار في الصلاة بالبسملة. فنجد أن الحنابلة يرون الإصرار بالبسملة مستندين على أدلة شرعية، بينما نجد يعني البعض الآخر يرى الجهر بالبسملة في الصلاة مستندين أيضا على أدلة شرعية. فممن روي عنهم الجهر في الصلاة الشافعية، المالكية، الأحناف. ثم بعد ذلك نجد المفسرين يتحدثون عن البسملة ومعناها وتفسيرها وغير ذلك. طيب، البسملة في الحقيقة يعني هي أمر مهم، يعني لأنه يتعلق بالعبادة، يتعلق بالقراءة، يتعلق بالتفسير والمعنى. فالبسملة شأنها شأن مهم. بادئ ذي بدء نتحدث أن البسملة آية من القرآن، هي قرآن، ومنزلتها نفس منزلة القرآن، بل نستطيع أن نقول أن البسملة أكثر آية في القرآن نزولا، أكثر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي البسملة، أكثر آية قرأها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم هي البسملة، أكثر آية كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم هي البسملة، لأن البسملة في أول كل سورة، كل ما تنزل سورة كان يقرأ جبريل في أولها البسملة. فالبسملة طبعا هذا ما عدا سورة براءة كما هو معلوم. طيب، البسملة نزلت كثير في أكثر السور، عندنا حديث يعني صحيحة في مسلم وغيره في نزول البسملة مع سورة الكوثر، وإن شاء الله يعني سنأتي على هذه الأدلة والأحاديث، ولكن هذه مقدمة عن البسملة وأهمية البسملة عند الفقهاء والقراء والمحدثين والمفسرين. طيب، البسملة البعض للأسف يعني شكك أو تجرأ وقال بعدم قرآنيتها، وهذا قول شاذ غريب غير صحيح البتة، قاله من قاله اجتهادا منه، يعني قال طالما اختلفوا فيها إذن فهي ليس القرآن. هنقول لا، ليس الأمر هكذا، ليس كل ما اختلف فيه يعني ينفع، ولكن القرآن الأصل فيه الاختلاف وليس الأصل فيه الاتفاق. فالقرآن أنزل على 7 أحرف، وكل حرف يقرأ بطريقة معينة كما ورد، فالاختلاف في البسملة لا ينفي قرآنيتها أبدا، بل هي ثابتة قرآنا أداء ونصا متواترا وإن شاء الله هذا ما سنحاول أن نثبته ونتحدث عنه. عندنا حديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي أيضا. وقال الحافظ في الفتح حديث صححه ابن حبان والحاكم وأقرهما الحافظ حافظ ابن حجر. وكذلك أخرج أبو داود بنحوه في كتاب الصلاة باب من جهر بالبسملة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في سنن أبي داود صحيح سنن أبو داود. وكذلك ذكره الهيثمي في المجمع وقال رجال إسناده أحدهما رجال الشيخين رجال الصحيح. وأخرجه الطبراني في المعجم بنحوه في ثلاثة مواضع. ورجال الطبراني عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ورجاله كلهم رجال الشيخين. الحديث حديث صحيح. شوف ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. فالشاهد هنا حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم أي نزلت من عند الله عز وجل، نزل بها جبريل من عند الله عز وجل. فالبسملة قرآن تقرأ كما يقرأ القرآن بالأحكام مجودة، منزلتها هي منزلة القرآن لا فرق بينها وبين سائر القرآن. وهناك أيضا أحاديث أخرى تتحدث عن هذا الأمر لا نزول البسملة من عند الله عز وجل. طيب عندنا عن عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير رحم الله أخبره أن المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح. طبعا هذا حديث آخر يثبت نزول البسملة من عند الله وأنها قرآن. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نزل بسم الله الرحمن الرحيم علموا أن السورة قد انقضت انتهت. تمام. حديث آخر يدل على نزول البسملة من عند الله عز وجل. وهذا الحديث أخرجه البيهقي في سننه والحاكم في مستدركه وصححه أيضا. وأخرجه موقوفا بسند صحيح عن ابن جبير ابن أبي شيبة في مصنفه. وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه جبريل فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم علم أنها سورة. يعني جبريل ينزع النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثه بالوحي عن الله. طب جبريل يحدثه بالوحي، الوحي منهم هو قرآن، منهم هو حديث قدسي، منه ما هو يعني أمر ونهي ليس قرآن ولا حديث قدسي، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمور عن الله. وهذا الكلام الذي يتحدث به النبي صلى الله عليه وسلم المعروف بالسنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا فالوحي هنا عندي ثلاثة أقسام، قرآن حديث قدسي، الأمور الأخرى أو الأحاديث الأخرى التي ليست بقرآن وليست أحاديث قدسية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الذي يتحدث به جبريل قرآن إذا قال في أوله بسم الله الرحمن الرحيم كما قال ابن عباس في هذا الحديث أو هذا الأثر عنه. وهذا الأثر أخرجه أيضا الحاكم في المستدرك وقال فيه حديث صحيح ولم يخرجه، كذلك أورده السيوطي في الجامع الصغير. طيب وعندنا كذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا لا نعلم فصل ما بين السورتين حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، أخرجه البيهقي في الشعب والواحدي في الوسيط وكذلك في أسباب النزول. وأخرجه أيضا السيوطي في البدر المنير. يبقى ابن عباس ابن مسعود سعيد ابن جبير كل هذه أثار تعض بعضها بعضا أثار صحيحة في مجموعها تدل على أن البسملة قرآن نزل من عند الله عز وجل، وهذا رد على من أنكر يعني أو شك في قرآنيتها بسبب الاختلاف فيها. طبعا هو ليس من أهل القرآن، فلذلك قال ما قال، ولو كان من أهل القرآن لعلم أن القرآن يقرأ على وجوه أنزل على 7 أحرف، فالخلاف فيه سائغ، كل من عند الله سبحان الله. طيب، ومما يدل على قرآنيتها أيضا كتابتها في المصحف، يعني كتبتها في داخل البرواز كده بين دفتي المصحف، يدل على قرآنيتها. دليل إيه؟ أن الصحابة أجمعوا إجماع من الصحابة على أنه لا يكتب في المصحف إلا قرآن. هناك نصوص صريحة بذلك، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جردوا القرآن. في رواية: لا تكتبوا فيه ما ليس منه. جردوا القرآن، لا تكتبوا في القرآن ما ليس قرآن. أحاديث صحيحة كثيرة عن السلف الصالح. فوجود البسملة مكتوبة في الإطار داخل المربع في المصحف يدل على قرآنيتها، وأنهم مجمعون على قرآنيتها أيضا. غاية ما هنالك، هل هي يعني نروح بقى عند علماء القراءات اللي هم علماء العدد، هل هي تحسب رقم واحد من السورة أم لا تحسب من السورة؟ هناك خلاف في الفاتحة، خلاف في الفاتحة، فبعض المصاحف بنلاقي البسملة واخدة رقم واحد. إذا فالبسملة آية من الفاتحة عدت من نفس السورة. بعض القراءات الأخرى أو بعض أهل العدد لم يعدوا البسملة آية من الفاتحة، ولكن جعلوها آية مستقلة كأول سورة البقرة أو أول باقي السور، يعني نلاقي البسملة في أولها آية مستقلة ورقم واحد الآية التي بعدها المذكورة بعدها، فالبسملة تكتب في سطر مستقل ولا تأخذ رقم واحد، لأنها في حد ذاتها تعتبر آية مستقلة، وهي البسملة تعتبر مقدمة أو استفتاح للسورة كاستفتاح الخطبة أو استفتاح الحديث، وضع قواعد، إشارة إلى أمور معينة، ثم بعد ذلك يأتي الحديث أو الخطبة. فالبسملة كما يقال تيجان السور، مقدمة واستفتاح وبراعة استهلال للسور التي بعدها. البسملة فيها آية رحمة، آية أمان، فلذلك لها في أوائل السور إشارة إلى أن هذه السورة رحمة من الله للبشر ونعمة كبيرة جدا من الله عز وجل على عباده، ولذلك لم توضع في أول براءة، لأن أول سورة براءة أول كلمة عندنا براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فالبسملة بما فيها من الرحمة والأمان والسلام والأمن والخير لا تتناسب مع كلمة براءة، فلذلك لم تنزل البسملة مع سورة براءة، نزلت بالشدة، نزلت بالسيف، وهذا هو الأنسب. نعم، نحن يعني أصلا في حياتنا إذا أردنا يعني أن احنا نتخاصم مع بعض الناس، أنا رايح أقابل بعض الناس وهيدور بيني وبينه حوار حاد، اختلفنا في أمر، بلغني عنه كلام يعني غير لا يرضيني، فأنا رايح يعني أتناقش معه بحدة أو أنكر عليه شيء، فأول ما هشوفه: يا فلان أنت إزاي بتقول كذا كذا، أو يعني، لكن مش هقابله مثلا: السلام عليكم يا فلان، عامل إيه ومش عامل إيه، وبعد كده أبدأ يعني أزعق معه أو أتخانق معه وأتخاصم معه. فسبحان الله حياتنا كده. فالبسملة أتت على هذه الوتيرة. العرب إذا كانت ترسل رسائل، هذه الرسائل فيها أمن، أمان، سلم، سلام، خير، تجارة، محبة بين القبائل وكده، كانت بتذكر البسملة في أول الرسالة: باسمك اللهم، ويقولوا بقى الرسالة. لكن إذا كانت الرسالة فيها إعلان حرب، فيها خصومة، فيها شدة، فيها قذف، فيها يعني ذم، فما كانوش بيذكروا إيه؟ البسملة في أول الرسالة. وأتى القرآن على هذه الفصاحة والبلاغة التي عهدناها. طيب، فالبسملة وضعت في أوائل كل سورة كمقدمة للسورة. هنا اختلف بقى علماء العدد في الفاتحة، أما في غير الفاتحة فالبسملة ليست آية من السورة، إنما هي آية مستقلة، عنوان مستقل، موضوع مستقل، مقدمة واستهلال للسورة. إلا في سورة النمل بنلاقي البسملة بعض آية: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. سبحان الله. طيب، البسملة، يعني قال ابن تيمية رحمه الله عن البسملة: فإن كتابتها في المصحف يدل على أنها من القرآن، يدل على أنها من القرآن، وقد أجمعوا على أنه لا يكتب في المصحف إلا القرآن. بيحكي طبعا عن السلف الصالح، عن الصحابة. فليس بعد ذلك بقى يعني لأحد أن ينكر أو يشكك في قرآنيتها. اختلاف الفقهاء والمحدثين والقراء فيها لا ينفي قرآنيتها، ولكن دي أحوال. طيب، هذه الأحوال إذا كانت ثبتت بأسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، إذن فكل هذا جائز. من جهر جائز، من أصر جائز، من أخفاها جائز، على حسب ما نشوف إن شاء الله في أحوال البسملة في إن شاء الله الدرس، بيت الدرس إن شاء الله. طيب، البسملة بالنسبة لمعناها كده قبل نتكلم في أحكامها، بسم الله الرحمن الرحيم. بلاقي البسملة أربع كلمات: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لو إحنا قلنا كل كلمة لوحدها هيبقى حوالي 21 حرف. لو وصلنا كده البسملة لبعض، طبعا همزات الوصل مش هنقولها، هنشيل ثلاث همزات الوصل، بسم الله الرحمن الرحيم، فهنلاقيها عاملة حوالي 18 حرف. طيب، أعظم ما في البسملة طبعا لفظ الجلالة، الله. بنلاقي هنا هذا الاسم العظيم هو أعظم أسماء الله عز وجل. اختلف أهل العلم أو المفسرين في معنى، منهم من قال إنه مشتق، ومنهم من قال إنه جامد غير مشتق. فمن قال إنه مشتق قال مشتق من الألوهية أو التأله، فقالوا معناه الله أصله الإله. حذفت الهمزة بالنقل كما في قراءة ورش، يقول مثلا الإيمان فيقول إيه الإيمان، الآخر يقول إيه الآخر، فحذفت النقل الهمزة بالنقل، ثم بعد ذلك وألقيت حركتها على اللام قبلها وأدغمت اللام في اللام، فالإله بيت الإله ثم الله. هذا من قال بالاشتقاق. طبعا الكلام ده نلاقيه في بعض كتب التجويد، لكن هذا ليس محل اتفاق. الكثير من أهل العلم، وهو الرأي الراجح فيما أراه، أن هذا الاسم ليس مشتق، ولكنه اسم جامد، اسم يدل على ذات الله، اسم الله. معناها إيه؟ الله أعلم بهذا المعنى، لكن اسم الله هذا الاسم الذي يوصف بباقي الأسماء. دول من الرحيم؟ الله. من الكريم؟ الله. فالله تشير إلى ذات الله عز وجل، اسمه، اسمه سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا إذا كان معنى اسم الله الإله، أي مشتق من اسم الإله، في هذه الحالة ستكون كلمة التوحيد لا تدل على التوحيد، تفسد كلمة التوحيد. كيف هذا؟ لأنك هتقول يبقى معناها إيه؟ لا إله إلا الله معناها لا إله إلا الإله، يبقى معناها كده. لما كل يعني أهل مذهب، كل أهل ديانة بيقولوا كده، لا إله إلا الإله اللي هم بيعبدوه، كل بيقول كده. لكن هنا الله مش مقصود بها الإله، الله مقصود بها ذات الله، لا إله إلا الله بذاته سبحانه وتعالى، هو فقط الإله وليس هناك إله غيره. دي كلمة التوحيد كده بمعناها. فسبحان الله، عرفنا كده معنى لفظ الجلالة هنا، وأنه غير مشتاق، اسم جامد يدل على ذات الله. عندما يقول الله عز وجل هل تعلم له سميا، المراد بهذا الاسم. أما باقي أسمائي فربما يسمى بها بعض خلقه، وإن كان يستحسن أن يسمى خلقه بهذه الأسماء ولكن بدون التعريف. يعني مثلا إحنا ممكن نوصف واحد نقول ده رحيم، هذا رجل عالم أو عليم، هذا رجل كريم، تمام؟ أو نقول مثلا جاء الرجل الكريم بالألف واللام، من باب الوصف والتسمية لبعض خلقه، جاء الرجل الكريم، جاء العالم الحكيم. أما لفظ الجلالة لا يطلق على غير الله، كما قال الله عز وجل: هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له سمية؟ فلم يسمى بهذا الاسم أحد قبل الإسلام ولا بعد الإسلام، سبحان الله. وهذه يعني من العجائب، سبحانك ربي. طيب، بسم الله، هنا بسم الله، البعض قال هنا الباء في بسم الله معناها ايه، تدل على ايه. احنا عارفين ان الباء من الروابط، يعني تربط بين اسمين على معنى معين، على جهة معينة. فالباء تأتي في اللغة العربية على معاني كثيرة جدا على فكرة، يعني حوالي يعني أكثر من 15 معنى. ما تقول مثلا ذهبت بالليل، أو خرجت بالليل، سافرت بالليل. شيل الباء كده هتبقى سافرت الليل، لو حطينا الباء سافرت بالليل. فالباء دلت على إيه هنا؟ ربطت بين الاسمين، أو بين الفعل سافرت وبين الاسم، على أي وجه، على أي معنى؟ هتلاقي ليها معنى، ليها دلالة. فهنا دلالتها الظرفية، الوقت، دلت على الوقت، تمام؟ طيب، لكن لو قلت مثلا كتبت بالقلم، فهنا لو شلنا الباء كتبت القلم، ولو وضعنا الباء كتبت بالقلم، فالباء دلت على معنى، خدت بالكم؟ طيب المعنى هنا ايه؟ ان الباء الوسيلة، كتبت بوسيلة القلم، استخدمت القلم في الوسيلة. مثلا تقول ايه؟ جئت بالسيارة، الوسيلة، تمام كده؟ تقول مثلا ايه؟ مررت بالبيت، او مررت بالمسجد، او مررت بمحمد في طريقي. فالباء هنا دلت على ايه؟ دلت على الملاصقة، تمام؟ تقول مثلا ضربته بذنبه، او عاقبته بتقصيره، يبقى الباء هنا دلت على ايه؟ على السببية، بسبب تقصيره عاقبته، تمام؟ الباء تقول مثلا ايه؟ جاء بقومه، جاء بأخيه، يبقى الباء تدل على ايه؟ على المعية، تمام كده؟ فرعون بجنودي، يبقى تدل على المعية، مع جنودي او مع أخيه. فالباء سبحان الله، يعني الرابط ده يدل على معاني كتيرة جدا. فبنلاقي في أهل التفسير عند المفسرين قالوا إن الباء في البسملة تدل على الاستعانة أو المصاحبة، لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي أقرأ مستعينا بالله الرحمن الرحيم، أو متبركا بالله أو بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا سبحان الله عايزين ننوه على حاجة مهمة جدا، يقع فيها أو في فهمها كتير، يفهمها على وجه غير صحيح. عندما تكون البسملة كلام الله عز وجل، لا يصح تفسيرها على هذا التأويل، لأن الله عز وجل لا يستعين بأحد ولا يتبرك بأحد. ما ينفعش يقول البسملة هنا كلام الله عز وجل، والباء لما ربنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم يبقى هو مش بيتبرك بأحد. ولكن الباء هنا يختلف معناها، الباء هنا تكون مثلا للسببية، بسبب أنه الرحمن، الله الرحمن الرحيم، أنزل علينا هذه السورة، أو أرسل إلينا جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن. فالباء هنا الأوقع والأقرب أن تكون للسببية، عندما تكون البسملة قائلها هو الله، عندما تكون البسملة قرآن. ما ينفعش أفسر الباء بالاستعانة، بالمصاحبة، بالتبرك، بالأمور اللي هي تتعلق بالمخلوقين. أما إذا كنت أنا هقول البسملة من كلامي أنا، من إنشائي في غير القرآن، هاكل مثلا وأقول بسم الله، يبقى الباء في حقي هنا إيه؟ للتبرك، خدت بالكم، للمصاحبة، هكتب مثلا أو هروح مشوار وخرج من البيت أقول بسم الله توكلت على الله، فيبقى الباء هنا إيه؟ الاستعانة بالله عز وجل يوصل لي يعني المشوار اللي أنا رايحه، الأمر اللي أنا رايح أقضيه، ربنا يقضيه لي ويسهله لي. فالباء في حقي أنا كمخلوق إذا قلت بسم الله يكون معناها الاستعانة، يكون معناها المصاحبة، التبرك، ماشي، هذا يليق بنا كمخلوقين. أما عندما يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم متحدثا بها قائلا بها، إذا فالبسملة في حقه ليست الاستعانة ولا المصاحبة ولا هذه الأمور. جميل. طيب بسم الله إيه؟ يعني بسم الله إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم إيه؟ ففي هنا معنى محذوف. محذوف لما تكون البسملة كلامي، هقول بسم الله مثلا لو أنا بأكل يبقى بسم الله، يبقى المعنى المحذوف اللي أنا بنويه هنا إيه؟ بسم الله أكل أو آكل بسم الله، تمام؟ هكتب، فأول ما مسكت القلم كده قلت بسم الله، يبقى أنا بسم الله أكتب أو أكتب ما سأكتبه بسم الله، يعني مستعينا بالله متبركا بالله سائلا لله أن ينسب لي يفتح علي يعطيني غير ذلك. لما تبقى البسملة كلامي إنشائي. أما الكلام لله عز وجل عندما يقول الله بسم الله الرحمن الرحيم، بسبب أنه الرحمن الرحيم أنزل هذه السورة، بسم الله نزل جبريل بهذه السورة، بسم الله بسم الله أنزلت عليكم هذه السورة أو أنزلت عليكم هذا القرآن. فقرن هذا المعنى باسمين من أعظم أسماء الله عز وجل، طبعا أسماء الله عظيمة، ولكن في بعض الأسماء تتناسب مع أمور معينة وأسماء تتناسب مع أمور أخرى. فهنا الأمر يتعلق بالإنعام، نعمة كبيرة جدا، فقرن هذا النزول أو هذه النعمة بقوله أو باسم الرحمن الرحيم، كما قال الله عز وجل مفسرا لهذا المعنى في سورة الفرقان، أول سورة الفرقان، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. شوف يعني سبحان الله قرن إنزال القرآن مغفرة الرحمة. وهنا عندما نتأمل في نزول القرآن أن الله عز وجل أنزله علينا من باب إرادة الرحمة بنا والخير لنا والبركة لنا، فنزول القرآن فيه خير وبركة ورحمة ما بعدها رحمة، أعظم رحمة وأعظم نعمة. نلاقي كذلك الله عز وجل قرن القرآن بالرحمن في مواضع أخرى، أول سورة الرحمن قول الله عز وجل الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، فقرن تعليم القرآن باسمه الرحمن إشارة إلى عظم النعمة. لذلك كان قتادة بعض السلف يقرأ الآية دي يقول نعمة والله عظيمة ما بعدها نعمة، الحمد لله. طيب هذه الباء في البسملة ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الرحمن الرحيم هنا قالوا يعني طبعا يعني معنى الرحمن عظيم الرحمة شديد الرحمة، رحمة عظيمة جدا جدا جدا، صيغة فعلان تأتي على يعني منتهى المعنى، غير لما تقول مثلا ايه عطشان، يعني عطشان جدا جوعان، نفس الحكاية، فصيغة فعلان بتأتي على المعنى الأكبر الأشد الأعظم الرحمن والرحيم، هو رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيمة، تمام؟ سبحان الله. نلاقي هنا في حول البسملة كلام أيضا يتعلق بإعراب الرحمن الرحيم، إن شاء الله نقول ديت. طيب الرحمن الرحيم هم طبعا نلاقيهم مجرورين في الروايات المشهورة الرحمن الرحيم. طيب يعني سبحان الله نلاقي إعرابهم هنا هنقول صفة أو بدل، صفة أو بدل، كلمة الرحمن تعرب صفة أو بدل، اسم وصفة، هو هنا إعرابه هنا صفة أو بدل، الرحيم أيضا صفة أو بدل. طب صفة أو بدل منين؟ البعض قال من لفظ الجلالة، يعني بسم الله اللي هو الرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم. البعض أعربهم أنهما تفسير للاسم، يعني بسم الله إيه الاسم المراد هنا، يعني اسم الله اللي هو إيه، اسم إيه اللي هو يعني الرحمن الرحيم. واستند لهذا المعنى بما ورد في قراءة جميلتين، قراءة وردت برفع الاسمين بسم الله الرحمن الرحيم، هذه قراءة من القراءات هي غير مشهورة لكن قراءة يعني معتبرة. فبسم الله أعني الرحمن الرحيم، وفي قراءة أخرى بنصب الاسمين بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الذي هو الرحمن الرحيم، بسم الله أعني الرحمن الرحيم. فسبحان الله القراءات بتفيد هنا طبعا في فهم المراد وفهم المعنى عن الله عز وجل. فينبغي المفسر ان هو يعني يجمع كل القراءات بعد ذلك يستخرج المعنى من كل القراءات المشهوره وغير المشهوره. اما في موضوع التعبد احنا بنتعبد بالمشهور، اما في المعنى استخراج المعنى والتفسير وفهم القران فهو يكون من القراءات المشهوره وغير المشهوره ايضا. فالقراءه الغير مشهوره سواء كانت صحيحه او شاذه هذه القراءة يعمل بها في الأحكام، في التفسير، في الإعراب، نفهم اللغة، خدت بالكم؟ طيب يبقى هنا بسم الله الرحمن الرحيم البسملة شفنا معناها عظيم جدا ازاي؟ بسم البسملة وضعت في أول كل سورة، يعني كل سورة في حد ذاتها نعمة. نعمة لوحدها كده مستقلة كبيرة جدا. فإذا أضفنا كل السور يعني القرآن كله على بعضه كده فنعم متعددة كثيرة كبيرة عظيمة من إله كبير وعظيم وحليم. فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، شوف أثنى على نفسه بنزول القرآن. فإحنا الذي أنزل إلينا هذا القرآن، وهذه النعمة الكبيرة العظيمة أحق أن نشكر الله عز وجل. فالحمد لله الذي أنزل علينا القرآن، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن وأن ينفع بنا وأن يرزقنا فهم القرآن وعلم القرآن والعمل بالقرآن، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن ويحشرنا في زمرة أهل القرآن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور.